بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للحاضرين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب صلاة الخوف. باب صلاة الخوف. حدثني يحيى عن مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه، وصفت طائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا، فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات أن سهل بن أبي حثمة حدثه أن صلاة الخوف أن يقوم الإمام ومعه طائفة من أصحابه وطائفة مواجهة للعدو، يركع الإمام ركعة ويسجد بالذين معه ثم يقوم، فإن استوى قائما ثبت وأتموا لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون وينصرفون والإمام قائم، فيكونون وجاه العدو، ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبرون وراء الإمام فيركع بهم الركعة ويسجد ثم يسلم، يقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم الإمام ركعة، وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلوا، فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين، فتقوم كل واحدة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة ركعة بعد أن ينصرف الإمام، فيكون كل واحدة من الطائفتين قد صلوا ركعتين، فإن كان خوفا هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها أو غير مستقبليها. قال مالك قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد بن المسيب أنه قال: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر يوم الخندق حتى غابت الشمس. قال مالك رحمه الله: وحديث قاسم بن محمد عن صالح بن خوات أحب ما سمعت إلي في صلاة الخوف.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف. باب صلاة الخوف، أو كتاب صلاة الخوف. كتاب صلاة الخوف المراد صفتها، صفة صلاة الخوف. خوف مصدر خاف يخاف، خوف إذا فزع، وهو ضد الأمن. وخوف والفزع والذعر معانيها متقاربة. خوف يطلب من المسلم أن يكون خائفا من الله جل وعلا، راعيا له سبحانه وتعالى. أما ما يدعو إلى الخوف والذعر والفزع، هذه أمور محرمة، وهي أشد الخوف على الإنسان، بل والحيوان أشد عنده من الجوع والعطش. فالأمن شأنه عظيم، الأمن في شريعة الإسلام وفي غيرها وعند العقلاء كافة شأنه عظيم، ولذا جاء تقديمه على الجوع ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، فدل على أن الأمن أهم من الأكل والشراب. وبعض المفسرين أراد أن يطبق هذه الآية على الحيوان، فجاء بحيوان كثير مربوط ووضع عنده العلف ورط أمامه ذئب، فلما أصبح جاء والطعام العلف على حاله ما أكل لأنه لم يأمن. فإذا كان هذا في الحيوان فما شأن الإنسان؟ كيف يأمن الإنسان على نفسه؟ كيف يأمن على عرضه؟ كيف يأمن على دينه؟ كيف يؤدي؟ كيف يعبد ربه على وجه المطلوب منه وخائف؟ ولذا الأمن من أعظم نعم من الله جل وعلا، والذي يتعرض لزعزعته أو خلله متعرض لأمر عظيم. وحفظ الأمن أوجب الواجبات على ولي الأمر كما هو مقرر كتب أهل العلم، فالأمن شأنه عظيم، والخوف والذعر شأنه خطير أيضا، فلنهتم بهذا الأمر. ومن أسباب الخوف، الأسباب المؤدية للخوف، الإخلال بأوامر الله جل وعلا، لا سيما ما يتعلق بالتوحيد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، يعني لهم الأمن التام، ومطلق يشمل أمن الدنيا والآخرة. ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. لماذا؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ولا شك أن محافظة على التوحيد الذي هو أصل الدين سبب لاستمرار الأمن، وخلط هذا التوحيد ومزجه بشيء من الشرك لا شك أنه من أعظم أسباب زوال الأمن وحصول الخوف. على كل حال، إذا حصل هذا الخوف، والمفترض أن يكون من عدو، فالمفترض أن يكون الخوف من عدو، وما جاء في هذه الأحاديث كله في غزوات مع الأعداء. صلاة الخوف شرعت في غزوة ذات الرقاع، في ذات الرقاع، ووردت على وجوه وصفات متعددة. يقول الإمام أحمد رحمه الله: تفعل هذه الوجوه كلها لأن كلها ثابتة، وخلاف واختلاف تنوع، وهي على حالات أحوال يتحرى فيها الأحوط للصلاة والأبلغ في الحراسة. كل صورة من هذه الصور تنزل على الوضع المناسب لها. هذه الصلاة مشروعة للنبي عليه الصلاة والسلام ولأمته من بعده، خلافا لأبي يوسف الذي يقول إنها لا تصلى مع غيره عليه الصلاة والسلام، لا تصلى مع غيره عليه الصلاة والسلام، لأن الله جل وعلا قال: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة، إلى آخر الآية. ففعل هذه الصلاة مشروط بكونه عليه الصلاة والسلام فيه، فدل على أنها لا تفعل مع غيره، والجمهور على أنها تفعل مع غيره في حياته وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وفعلها الصحابة من بعده، فدل على أنها ليس خاصة به. وأما قوله جل وعلا: وإذا كنت فيهم، فهو نظير قوله: خذ من أموالهم صدقة. خذ من أموالهم صدقة، هل يقول قائل أن الصدقة لا تؤخذ بعد النبي عليه الصلاة والسلام لأن الأمر متجه إليه؟ لا يقوله أحد. إذن صلاة الخوف مستمرة. وهل تفعل في الحضر والسفر؟ الجمهور على أنها تفعل في الحضر، ابن الماجشون منعها في الحضر، منعها في الحضر، وهو قول عند مالك، لقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض، وإذا ضربتم في الأرض. وأيضا جاء فعلها في الغزوات، الغزوات التي تتطلب الأسفار. وسيأتي أنه عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق في آخر أحاديث الباب أخر الصلوات حتى غابت الشمس، ولو كانت تجوز في الحضر لما أخر هذه الصلوات حتى غابت الشمس، فدل على أن صلاة الخوف لا تفعل في الحضر إنما تفعل في السفر، والأكثر على أنها تفعل حضرا وسفرا عند الحاجة إليها. إذا لماذا أخر النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الصلوات عن وقتها حتى غربت الشمس، أخر الظهر والعصر حتى غابت الشمس؟ وأهل العلم يقررون تبعا لأهل المغازي والسير أن غزوة ذات الرقاع قبل الخندق، قبل الخندق، لكن ابن القيم رحمه الله تعالى يقول وكونها في السنة الرابعة، قال ابن إسحاق وغيره من السير والمغازي وتلقاهم الناس عنهم، قال ابن القيم وهو مشكل جدا، فإنه قد صح أن المشركين حبسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فصلهن جميعا، وذلك قبل نزول صلاة الخوف، والخندق بعد الرقاع سنة 5. قال والظاهر أن أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوف بعسفان، ولا خلاف بينهم أن عسفان كانت بعد الخندق. إذا كانت أول صلاة صلاها صلاة الخوف بعسفان، وعسفان كانت بعد الخندق، إذا ماذا عن ذات الرقاع؟ قبلها ولا بعدها؟ بعدها. وهل يكون هناك إشكال إذا كانت ذات الرقاع وعسفان كلها بعد الخندق يكون في إشكال؟ نعم، أخر الصلوات لأن صلاة الخوف لم تكن شرعت، فلما شرعت صلاة الخوف صليت الصلوات في أوقاتها، نعم، وتجوز حينئذ، لا يعكر على القول بجوازها في الحضر كونه أخر الصلوات في الخندق، لأن الخندق متقدمة على عسفان وعلى ذات الرقاع. صنيع الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه يؤيد كلام ابن القيم، يؤيد كلام ابن القيم، لأن البخاري رحمه الله رتب الغزوات في أولويتها تبعا لأوليتها، فجعل غزوة الخندق متقدمة في الترتيب على غزوة ذات الرقاع، فالخندق عنده رقم 29 في كتاب المغازي، وذات الرقاع رقم 31، فدل على أنه يرى أن ذات الرقاع كانت بعد الخندق، وحينئذ يرتفع الإشكال الذي يريده مثل ابن الماجشون. أشار البيهقي إلى أن ذات الرقاع اسم لغزوتين مختلفتين، فالذي قال أن ذات الرقاع قبل الخندق سنة 4، نعم، يقصد بها الأولى من غزوتي ذات الرقاع، والذي قال أنها بعد الخندق يقصد بها الثانية التي حصلت فيها صلاة الخوف. هذا ما أشار إليه البيهقي. عرفنا أن صلاة الخوف جاءت على وجوه متعددة، يقول الإمام أحمد 6 أو 7 لا صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى هذا تفعل كلها في الأحوال المناسبة لكل صفة، على أن يراعى في ذلك الأحوط للصلاة والأبلغ في الحراسة. وذكر ابن حبان في صحيحه 9 صور لصلاة الخوف، 9 صور لصلاة الخوف. أما من حيث الورود فكما سمعتم الإمام أحمد 6 و7 وابن حبان 9، لكن حيث التصوير تبعا لعدد ركعات الصلاة، نعم، وتبعا لاختلاف مواقع العدو، فيمكن أن نصل الصور إلى أكثر من ذلك، لأن المسألة مسألة محافظة على الصلاة وأداء الصلاة على وجه يكون أقرب إلى الوجه الذي شرعت عليه في الأمن، ومع ملاحظة الحراسة والاحتياط من العدو. فإذا افترضنا أن هذه الصلاة في ثنائية، إذا كانت الصلاة ثلاثية يزيد صورة، إذا كانت الصلاة رباعية يزيد صورة، وهكذا. وإذا كان العدو في جهة، جهة اليمين، جهة الشمال، جهة الخلف، الأمام، المقصود أن هذه صور أصلها ما صح عنه عليه الصلاة والسلام، والتصرف تبعا لذلك ملاحظة لأداء الصلاة في وقتها، وهذا من أهم المهمات أن تؤدي الصلاة في وقتها وأن تؤدي جماعة، وهذا من أقوى الأدلة. مشروعية صلاة الخوف من أقوى الأدلة على وجوب صلاة جماعة، لأنها إذا لزمت المحافظة على صلاة الجماعة في هذا الظرف مع شيء من الخلل اللاحق بالصلاة من أجل المحافظة على الجماعة، فالمحافظة عليها في الأمن من باب أولى. يقول الإمام رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف. عندنا هو كتاب واحد، كتاب صلاة الخوف وباب واحد، باب صلاة الخوف، كتاب صلاة الخوف وباب صلاة الخوف، ترجمة واحدة، الكبرى الصغرى بلفظ واحد، كتاب صلاة الخوف وباب صلاة الخوف. ويحتاج إلى الباب إذا كان معه أبواب أخرى، إذا كان الكتاب مشمل على أبواب احتاجنا إلى الترجمة الصغرى، لكن إذا كان هو الباب نفسه احتاج إلى ذكر الباب. يعني مثلا لو كتاب صلاة الخوف باب مشروعية صلاة الخوف، باب صفة صلاة الخوف، باب سباب في صفة أخرى، وهكذا نحتاج إلى التباين. لكن فيما معنا كتاب صلاة الخوف أن نحتاج إلى هذه الترجمة الكبرى، لأن صلاة الخوف مستقلة لا يمكن إدخالها مع صلاة العيد ولا مع صلاة الكسوف ولا مع صلاة الجمعة، هي صلاة مستقلة تحتاج إفرادها إلى ترجمة كبرى كغيرها من الصلوات. لكن كون هذا الكتاب لا يوجد تحته أبواب متعددة، نعم، نحتاج إلى ذكر هذه الترجمة الصغرى وهي أيضا بلفظ الكبرى نحتاج إليها. ما نحتاج إلا لو كان فيه هناك تراجم فرعية. وعلى كل حال المتقدمون لا يمكن أن يحاسبوا على دقة التصنيف والترتيب كمحاسبة المتأخرين. نعم، أشار مرارا أن المتقدمين لهم طرقهم وتصرفاتهم في كتبهم قد يكون فيها شيء من اختلاف عما جرى عليهم تأخرون. هل يحتاج إليه أبو عبد الباقي؟ نعم، يحتاج إليه. هو رقم الكتاب على ما جاء في المعجم المفارس، وتابع فهذا الباقي تبع في تقييمه ما جاء في المعجم المفارس لأبواب الحديث. فهذه الشروح القديمة، وش فيها الباجي معكم ولا الاستذكار؟ وش فيه من التراجم؟ الاستذكار ولا الباجي؟ وش فيه من التراجم؟ نعم، وش فيه؟ باب صلاة الخوف، وفي كتاب صلاة الخوف ما ندري عن الطابع، احتمال يصير تبع فؤاد الباقي ليرتاح في الترقيم، قد يكون يمكن يتصرف. هذا وجد الترجمة، لو وجد ترجمة أخرى ولم يذكر تحتها حديث قلنا أنه بيّن هذه الترجمة ولم يجد فيها حديث على شرطه، لكن ما وجد ترجمة أصلا. على كل حال هذه مسألة يسيرة ما في شيء. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن يزيد بن رومان المدني مولى آل الزبير عن صالح بن خوات بن جبير بن النعمان الأنصاري المدني من ثقات التابعين عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مبهم، هذا مبهم، وإبهام الراوي يضر ولا ما يضر؟ نعم نعم، جهالة ذات إبهام الراوي، لكن إذا كان صحابي عن رجل صاحب النبي عليه الصلاة والسلام فجهالته لا تضر. وهنا يقول عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، واختلف بتعيينه فقيل هو سهل ابن أبي حثمة بدليل الحديث الذي يليه، بدليل الحديث الذي يليه عن صالح بن خوات أن سهل ابن أبي حثمة تحدثه أن صلاة الخوف. يقول المحقق بشار عواد معروف يقول: لا أصل لها في النسخ أو الشروح، أي عبارة كتاب صلاة الخوف، كتاب صلاة الخوف. نعم، الترتيب الفني للتأليف يقتضيها، يقتضي هذه الترجمة الكبرى لأنها صلاة مستقلة لا علاقة لها بصلاة عيدين، كما أنها لا علاقة لها بصلاة الكسوف، إذن تحتاج إلى ترجمة كبرى كصلاة العيدين وكصلاة الكسوف. على كل حال أمر سهل. يقول: عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي يليه عن صالح بن خوات أن سهل بن أبي حثمة حدثه أن صلاة الخوف، لكن هل في الطريق الأخرى ما يدل على أن سهل بن أبي حثمة صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ أن سهل بن أبي حثمة صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، الرواية الأخرى تدل على ذلك ولا ما تدل؟ ليس فيها ما يدل. نعم، فالقول بأنه سهل بن أبي حثمة قيل به، والاستدلال بالحديث الثاني يعني كونه روى الخبر عن سهل بن أبي حثمة إشكال فيه، لكن هل يقال أن سهل بن أبي حثمة هو الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يفسر به المبهم؟ نعم نعم. شلون هذه الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام فيها مرفوعة، صلاة ذات الرقاء، النبي عليه الصلاة والسلام هو الإمام، لا إشكال في البحث في رفعها، لكن الواسطة بين صالح بن خوات ومن صلاها مع النبي عليه الصلاة والسلام. صالح بن خوات يروي الحديث عن من؟ نعم، في هذه في الرواية الثانية سهل بلا شك وصرح به، لكن سهل هذا هو الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لأن الرواية الثانية ما قال صليت صلاة الخوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليقول هو هو، لأنه قال أن سهل بن أبي حثمة حدثه أن صلاة الخوف. نعم، وعلى كل حال يقول حجر الراجح أنه أبوه خوات بن جبير، خوات بن جبير. إذن ما الذي يمنع أن يكون المبهم هو سهل بن أبي حثمة وتفسره رواية أخرى؟ يقول الراجح أنه أبوه خوات بن جبير، ويؤيده أن سهلا لم يكن في سن من يخرج في تلك الغزوة، يؤيده أن سهلا لم يكن في سن من يخرج في تلك الغزوة لصغره، لكن لا يمنع أن يروي سهل ابن أبي حثمة هذه الصفة عن غيره من الصحابة الذين حضروا صلاة غزوة ذات الرقاع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون من مراسيل الصحابة، ولذا ما جاء بصيغة تدل على أنه حضر، وأن سهل بن أبي حثمة حدثه أن صلاة الخوف، ولذا يمكن أن يروي صالح بن خوات الخبر عن اثنين، يرويه عن سهل بن أبي حثمة. نعم، وسهل بن أبي حثمة لم يحضر، إذن روى هذه القصة عن صحابي آخر مما صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكون من مراسيل الصحابة، ويكون صالح الخوات كما في الطريقة الأخرى رواها عن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاحتمال الأقوى أنه أبوه كما قال ابن حجر. نعم، وش اللي يمنع أنه قال عن صالح بن خوات عن أبيه وقد صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام وحذر بعده عن أبيه؟ نعم، لأمر من الأمور، لأن الإبهام له أقول له أهداف ومقاصد، قد يكون في وقت أو في ظرف أو في مناسبة، لو صرح باسمه لما قبل الخبر، بينه وبين من يسمعون الخبر شيء فيبهم، وهذه من أهداف الإبهام. على كل حال الخبر لا إشكال في ثبوته وفي الصحيحين وغيرهما، وسواء عرفنا هذا المبهم أو لم نعرفه فلا فرق، لأنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هو صحابي، والصحابة كلهم عدول. عما صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع غزوة وقعت في مكان من أرض نجد، بأرض غطفان، عرفنا سابقا متى وقعت، وهل كانت قبل الخندق أو بعد الخندق، وسميت ذات الرقاع لأن أقدام المسلمين نقبت من الحفاء، فكانوا يلفون عليها الخرق، أو لأنهم رقعوا راياتهم، نعم، أو لأن أرضها ذات ألوان تشبه الرقاع، أو لشجرة النزل تحتها يعني فيها ألوان أوراقها ملونة، أو جبل هناك فيه بياض وحمر سواد. وزعم ابن حبان أنها سميت ذات الرقاع لأن خيهم كان بها سواد وبياض، فلعله تصحب عليه الجبل لخيل، نعم، لجبل كان هناك فظنها خيل، والخيل لا تشبه الرقاع إلا إذا كان ذات ألوان. على كل حال التصحيف وارد، ورجح السهيلي الأول دام المسلمين نقبت من الحفاء من تعلوا وليس عليهم خفاف، وكانت تباشر الأرض، والأرض فيها الحصى والشوك، فحفيت ونقبت من الحفاء فلفها بالخرط بالرقاع التي هي الخرط. السهيلي رجح هذا لثبوت عن أبي موسى في الصحيحين وغيرهما، وكذا النووي. يحتمل أن تكون أن يكون السبب هذا وأن يكون غيره، لأن الأرض ذات ألوان، أو لجبل هناك فيه ألوان، أو للجميع. على كل حال ما نص عليه الصحابي أولى ما يفسر به ما يحتاج إلى تفسير. صلاة الخوف، أن طائفة القطعة من الجيش، وأقلها واحد، وأقل ما تقوم به صلاة الخوف ثلاثة، إمام ومأموم وحارس. هذا أقل ما تقوم به صلاة الخوف، إمام ومأموم وحارس. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يعني يكفي واحد، يكفي واحد، لأن أقل ما يطلق عليه طائفة الواحد. أن طائفة صلت معه عليه الصلاة والسلام، صفت طائفة وجاه، يعني مواجهة العدو. كل هذا حرص على الاقتداء به عليه الصلاة والسلام، والمحافظة على الصلاة في وقتها، والمحافظة على الصلاة جماعة. وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة، فصلى بالتي معه ركعة، ثم ثبت قائم، صلى ركعة، ركع، قام وسجد سجدتين، ثم قام ركعة الثانية فثبت قائما عليه الصلاة والسلام، ثم ثبت قائما وأتم لأنفسهم الركعة التي بقيت لهم، ثم تشهدوا وسلموا، ثم جاءت صف هؤلاء وجاه العدو، ثم جاءت طائفة الأخرى الذين كانوا جاه العدو، فصلى بهم الركعة الثانية وثبت جالسا حتى أتموا الركعة الثانية، ثم تشهد بهم وسلم بهم. وهذا تمام العدل بين الأتباع، صلى بكل طائفة ركعة، وأولئك أدركوا أول الصلاة، وهؤلاء أدركوا آخرها. وأتموا لأنفسهم ثم فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى التي كانت تحرس في وجاه العدو، فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا لم يسلم، استمر جالس عليه الصلاة والسلام، وأتموا لأنفسهم الركعة الثانية، ثم سلم بهم عليه الصلاة والسلام، سلم بهم عليه الصلاة والسلام. وهذه الصفة واضحة جدا، وقد ذهب إليها جماعة، رجحها الشافعي، لا سيما إذا كان العدو في غير جهة قبلة، لا سيما إذا كان العدو في غير جهة القبلة. وهذا في الصلاة الثنائية، فالثلاثية ماذا يصنع ليعدل بين الأتباع؟ ماذا يصنع؟ أن نقول يصلي الركعة الأولى كاملة، وثانية إذا ركع وقام رفع من الركوع ينتظر صليهم ركعة ونصف، نعم؟ أو نقول أن العدل بقدر الإمكان، ينتظر التشهد الأول مثلا، ثم يسلمون لأنفسهم ويسلمون، ثلاثة طائفة الأخرى ويسلم بهم، نعم؟ قالوا هذا في الثنائية، وإن كان الثلاثية انتظرت التشهد الأول. كذلك في الرباعية، القول بأنها تصلى في الحضر وينتظر التشهد أيضا. الرباعية ما فيها إشكال مثل الثنائية، يتم فيها العدل. وظاهر القرآن مطابق لما دل عليه هذا الحديث، ظاهر القرآن مطابق لما دل عليه هذا الحديث، لقول تعالى ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فصلوا معك. هذه الكيفية أقبل موافقة المعتاد من الصلاة في تقليل الأفعال المنافية للصلاة المتابعة، لأن من الصور مما صح أن يصلي بالطائفة الأولى ركعة ثم ينصرفون من غير إتمام لصلاته، ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم الركعة الثانية فيتمون، ثم يذهبون الحراس ويرجع أولئك لإتم صلاتهم. هذه صورة من الصور، لكن الصورة التي جاءت في حديث الباب هي أقرب إلى تقليل الأفعال المناهية للصلاة. وقلنا أن المختار من هذه الصلوات الأحوط للصلاة والأبلغ بالحراسة. وعلى كل حال هذه الصورة واضحة، إذا كان العدو في غير جهة القبلة فمثل هذه الصورة واضحة، أكل عذر ثبت قائما لينتظر هذه الطائفة لتتم صلاتها وتأتي الطائفة الأخرى، ومات عذر ثبت قائما ولا يدرى هل كان ساكتا أو كان يقرأ ويطيل القراءة، كل حال أمر مسكوت ثم ثبت قائما وأتم لأنفسهم. نعم، لأنه لو تصور طول القراءة هنا كيف يتصور طول التهجد؟ نعم، في آخر الصلاة. نعم، اقتدى اقتدى. وإلا لو قسموا أكثر من جماعة، لو صاروا جماعات لا شك أن الجماعة الواحدة أهيب وأجمع للكلمة، نعم، وأهيب عند العدو، لكن لو قسموا قسمين أو أقسام حسب ما يتيسر أمر فيه ساعة، لكن لا يتم الاقتداء بهذا، وليعرف العدو أننا أن الكلمة مجتمعة. والله المستعان. يقول: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد ابن أبي بكر أحد الفقهاء عن صالح بن خوات أن سهل بن أبي حثمة عبد الله وقيل عامر حدثه أن صلاة الخوف صفتها أن يقوم الإمام مستقبل القبلة، أن صلاة الخوف صفتها أن يقوم الإمام مستقبل القبلة ومعه طائفة من أصحابه وطائفة مواجهة للعدو، أي وجوههم إلى العدو، فيركع الإمام ركعة ويسجد بالذين معه، يركع ركعة ويسجد بالذين معه ثم يقوم، فإذا استوى قائما ثبت وأتم لأنفسهم الركعة الباقية في مكانه ثم يسلمون وينصرف. الآن الرواية الثانية مطابقة للأولى. نعم، طائف صلت معه وطائف جهل عنه، فصلى بالتي معه ثم ثبت قائما ثم لأنفسهم المصرف، ثم إلى أن جاءت الطائفة الأخرى وصلى بهم الركعة التي بقيت ثبت جالسا حتى أتم لأنفسهم ثم سلم به. هذه الصورة يقوم الإمام مستقبل القبلة ومعه طائفة من أصحابه وطائفة مواجهة العدو، فيركع الإمام ركعة ويسجد بالذين معه كما سبق. نعم، ثم يقوم، فإذا استوى قائما ثبت وأتم لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون، ثبت قائما وأتم لأنفسهم، نعم، فاستوى قائما ثبت وأتم لأنفسهم الركعة الباقية مكانهم ثم يسلمون. إلى هذا الحد في اختلاف ولا ما في؟ ها، ما في اختلاف. ثم يسلمون وينصرفون والإمام قائم. نعم، في فرق؟ ما في فرق، كلها قائمة، ثبت قائمة. الركعة الأولى ثبت قائمة، الركعة الثانية ثبت جالسة. نعم، هنا ثم سلم. لا، ما بعد جينا، كان كلام في الطائفة الأولى، ثبت قائما إلى أن أتموا لأنفسهم فسلموا وانصرفوا للحراس، ثم جاءت الطائفة ثم يسلمون وينصرفون والإمام قائم، فيكونون وجاه العدو، ثم يقبل الآخر الذين لم يصلوا ويكبرون وراء الإمام، فيركع بهم الركعة ويسجد بهم ثم يسلم. هذا محل الاختلاف، فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون. في الطريقة الأولى أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. نعم، في الطريقة الثانية سلم قبلهم، سلم ثم قاموا فأتموا لأنفسهم الركعة الباقية ثم سلموا. نعم، قال ابن عبر: وهذا القول الذي رجع إليه مالك، وهذا الذي رجع إليه مالك. الصورة الثانية، عرفنا الفرق بين الصورة الأولى والثانية. نعم، في الصورة الأولى انتظر حتى سلم بهم، وفي الصورة الثانية سلم قبلهم وأتموا لأنفسهم، يعني قضوا ما فاتهم على الجادة. الذي يقول ابن عبد البر: وهذا الذي رجع إليه مالك بعد أن قال بحديث يزيد الرومان الأول، وإنما رجع إليه، رجع إلى الثاني للقياس على سائر الصلوات، أن الإمام لا ينتظر المأموم، يعني وإن انتظر في الركعة الأولى انتظر الطائفة الثانية ليصلي به مثل ما صلى بالطائفة الأولى. نعم، إلا أنه في الركعة الثانية لا ينتظر بالتشهد حتى يصلي الطائفة الثانية الركعة الثانية، وإنما يسلم ثم يسلم قاموا لقضاء ما فاته على الجهة. يقول للقياس على سائر الصلوات أن الإمام لا ينتظر المأموم وأن المأموم إنما يقضي بعد سلام الإمام، ولذا رجع الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى هذه الصورة. وعلى كل حال هذه الصور كلها ثابتة وصحيحة، يجوز العمل بها كلها. يقول حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صفة صلاة الخوف، عن صلاة الخوف يعني صفتها، قال يتقدم الإمام وطائفة من الناس، تقدم الإمام وطائفة من الناس يعني بحيث لا يبلغهم سهم العدو، بحيث يكونون في مأمن من أن يرشقهم النبال والسهام. تصلي بهم الإمام ركعة، وتكون طائفة منهم بينه أي بين الإمام معه وبين العدو، ولم يصلوا لأنهم يحرسون، يحرسون هؤلاء المصلين من سهام الأعداء. فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا، فحين يكونون في وجه العدو ولا يسلمون بل يستمرون في الصلاة، ينتقلون إلى الحراسة وهم في صلاة ولا يسلمون، ويتقدم الذين لم يصلوا تقدمون إلى جهة الإمام فيصلون معه ركعة، ثم ينصرف الإمام من صلاته بالتسليم وقد صلى ركعتين، فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلي المسلم ركعة ركعة. صورة واضحة لم يواضح، يصلي ركعة بهذه الطائفة، الطائفة الأولى، والطائفة الأخرى تحرس. إذا صلوا ركعة معه عليه الصلاة والسلام انصرفوا إلى حراسة من غير إتمام لصلاة، يحرسونهم في الصلاة، ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصليهم الركعة التي بقيت له، ثم بعد ذلك يقضي الأولون والآخرون ما فاتهم أو ما بقي عليهم من الصلاة ركعة ركعة. نعم، على حسب ما تقتضيه مصلحة الحراسة. نعم، حسب ما تقتضيه مصلحة الحراسة. وهم بهذه الركعة التي صلوها معه عليه الصلاة والسلام أدركوا فضل الجماعة، أدركوا فضل الجماعة، وكونهم يصلون ما بقي لهم فادا أو كل اثنين اثنين أو كل خمسة أو كل مجموعة، الأمر فيه ساعة الجماعة وأدركوها والأمر فيه ساعة. كم فاته شيء مع الإمام، إذا وجد أكثر من شخص فات ركعة أو ركعتين يقتدي بعضهم ببعض في الصلوات في حال الأمن لا بأس. نعم نعم، يؤذن ويقام له، يؤذن ويقام له. نعم، لأن لو كان العدو في جهة القبلة جاء في بعض الصفات ما يناسب. نعم، أنه يصلي يجعلهم صفين فيصلي الركعة الأولى بالصف الأول ثم يستأخر أصحاب الصف الأول إلى الصف الثاني ويتقدم أصحاب الصف الأول يصليهم الركعة التي بقيت، ثم بعد ذلك يتمون لأنفسهم. المقصود أنه مثل ما ذكرنا، الوجوه كلها صحيحة والصور ثابتة، ستة أو سبعة أو تسعة مقالب الحبان، وعلى الإمام أن يفعل الأحوط للصلاة. نعم، الأقل مخالفة للصلاة الأحوط لها، والأبلغ في الحراسة. ويتقدم الذين لم يصلوا للإمام فيركعون معه ركعة، ثم ينصرف الإمام من صلاته بالتسليم وقد صلى ركعتين، فتقوم كل واحد من الطائفتين فيصلي أنفسهم ركعة ركعة، وتكرار لأن كل واحد منهم يصلي نفسه ركعة، يعني كل واحد منهم تقصه ركعة. ليس معنى هذا أن الجميع يصلون ركعة، لا، بل كل واحد منهم يصلي ركعة، وهذه فائدة التكرار. بعد أن ينصرف الإمام من الصلاة فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلوا ركعتين، صلوا ركعتين. وهنا يقول الحافظ بن حجر لم تختلف الطرق عن ابن عمر في هذا، وفي ظاهرهم أنهم أتموا في حالة واحدة، يعني في ظاهر اللفظ يدل على أنهم أتموا في حالة واحدة في آن واحد، الطائفة الأولى والطائفة الثانية. ويحتمل أنهم أتموا على التعاقب، أتموا على التعاقب، وهو راجح من حيث المعنى، وإلا لو أتموا في آن واحد للازم على ذلك تضييع الحراسة المطلوبة وإفراد الإمام وحده، ويرجحه ما رواه أبو داود عن ابن مسعود ولفظه ثم سلم فقام هؤلاء أي الطائف الثاني فقضوا لأنفسهم ركعة وسلموا ثم ذهبوا ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا. ظاهر حديث ابن مسعود أن الطائفة الثانية لما سلم الإمام أتموا في مكانه ثم انصرفوا إلى جهة الحراسة فأتت الطائفة الأولى فأتموا لأنفسهم. وظاهره أن الطائفة الثانية والت بين ركعتيها ثم أتمت الطائفة الأولى بعدها، وهذه الصفة اختارها أشهب والأوزاعي والحنفية ورجعها ابن عبد البر لقوة إسنادها ولمفقتها الأصول في أن المأموم لا يتم صلاته قبل سلام إمامه. فإن كان الأمر خوفا أشد من ذلك، يعني هنا يتمكنون من أن يصلي بهم طائفة، لكن هناك صور من صور خوف يزداد فيها الخوف بحيث لا يستطيعون الصلاة على هذه الطريقة، الأمر أعظم من ذلك. فإن كان الأمر خوفا هو أشد من ذلك لكثرة العدو، فخيفا من قسمهم لذلك، يعني نصف الجيش لا يكفي لصد العدو، إنما لا بد أن يكون الجيش كله أو جله في مواجهة العدو. فإن كان الأمر أشد وأشد خوفا من ذلك لكثرة العدو خيفا من قسم من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا، يعني بحسب الإمكان، يعني لو قدر أنهم إذا جلسوا يخفى أمرهم على العدو صلوا جلوس، إذا ركبوا برزوا العدو صلوا وقوف، وهكذا على حسب ما يتيسر لهم قياما على أقدامهم أو ركبانا على دوابهم مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها، يعني جهة القبلة أو إلى غير جهة القبلة حسب ما يتيسر، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبهذا على الجمهور، لكن قال المالكية لا يصنعون ذلك حتى يخشوا فوات الوقت، يعني لا يفرطون بأركان الصلاة وأجواء الصلاة إلى هذا الحد إلا إذا خشوا فوات الوقت. لا شك أن الصلاة ولو في آخر الوقت مع كمال الصلاة أفضل من الصلاة في أول وقتها مع الخلل في الصلاة، يعني كصلاة من ينتظر وجود الماء، ينتظر وجود ما إذا كان يغلب على ظنه وجوده ولو في آخر الوقت أفضل من أن يصلي بالتيمم في أول وقت. ثم قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب أنه قال ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر يوم الخندق حتى غابت الشمس، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر يوم الخندق حتى غابت الشمس. وعرفنا صلاة الخوف شرعت ولم تشرع خلاف، فالذي قلنا لم تشرع صلاة الخوف يقول ما صنعه في غزوة الخندق منسوخ، ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، بل تصلى الصلاة على أي حال أمكن من الوجوه الجائزة. وإذا قلنا أن صلاة الخوف مشروعة قلنا غزوة الخندق بالحضر، وصلاة الخوف لا تصلى بالحضر، وقد قال به جمع من أهل العلم. وعرفنا أن غزوة الخندق متقدم على ذات الغار فتكون لم شرعت بعد، فيكون ما صنعه بغزوة الخندق منسوخا، أنه قال ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر يوم الخندق حتى غابت الشمس عمدا لانشغاله بالقتال، وذلك قبل شرعية صلاة الخوف على الخلاف السابق، أو لأننا تشرع في الحضر على قول، وهذا كله تقدم. ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر، وعند النساء عن ابن مسعود أنهم شغلوه عن أربع صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا عند النساء من حديث ابن مسعود شغلوا عن أربع صلوات وخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله. وقوله أربع تجوز، لماذا؟ لأن العشاء لم يخرج وقتها، لأن العشاء لم تفت، ومقتضى حديث علي وجابر في الصحيحين وغيرهما أنه لم يفت غير العصر. النسائي أربع صلوات، وعندنا من كلام سعيد أنهم شغلوا عن الظهر والعصر، نعم شغلوا عن الظهر والعصر، حديث ابن مسعود النسائي أربع صلوات، وجاء عن جابر وعلي في الصحيحين وغيرهما أنه لم يفت غير العصر، فمال ابن العربي إلى الترجيح فقال إنه الصحيح لأنه لم يفت إلا العصر لأنها هي المتفق عليها، لم يفت العصر لأنها في الصحيحين وهي أرجح. وجمع النووي بعد أن أراد أن يثبت أن كل ما ذكر صحيح، شغلوه عن العصر ده، شغلوه عن الظهر والعصر، أن شغلوه عن أربع صلوات كما في حديث مسعود النسائي. نعم ابن النووي يقول الجمع ممكن، كيف يمكن الجمع؟ لنقول يوم الخندق، ايش معنى يوم الخندق؟ الخندق يوم الأيام، أيام الخندق أيام، فيحتمل أنه في يوم شغلوه عن العصر فقط، وفي اليوم الثاني شغلوه عن الظهر والعصر، وفي اليوم الثالث شغلوه عن أربع أوقات، والعكس أيضا. وش اللي يمنع؟ هي غزوة كلها صحيحة، كلها صحيحة. نعم المقصود أنها أيام ما هو بيوم، يعني يوم كيوم الخندق. نعم هل يراد به الأربع والعشرين ساعة يوم الخندق؟ لا، يقصد في غزوة الخندق المشتملة على أيام. فالقول هذا متجه. شلون اختلف؟ نعم. هنا جابر قال كلام، علي قال كلام، ابن مسعود قال كلام، صح ولا لا؟ ابن مسعود تحدث عن يوم من الأيام، جابر تحدث عن اليوم الثاني، علي تحدث عن اليوم الثالث، وهكذا. سهل يعني تصوره واضح. على كل حال صلاة خوف من إضافة الشيء إلى سببه، فسببها الخوف، فمتى وجد الخوف نسأل الله السلامة والعافية وجد المسبب. قال مالك وحديث القاسم بن محمد عن صالح الخوات أحب ما سمعت في هذا، أحب ما سمعت إلي في صلاة الخوف اللي هو إيش؟ الثاني، الحديث الثاني. نعم أحب ما سمعت إلي في صلاة الخوف، فيقتضي أنه سمع في كيفيتها صفات متعددة، وهي كذلك، فقد جاءت عنه عليه الصلاة والسلام صفات حملها بعض العلماء على اختلاف الأحوال، وآخر على التوسع والتخيير، يعني أن الإمام مخير في أن يصلي هذه الصلاة وهذه الصلاة، ووافقه على ترجيح الصفة التي رجحها في الحديث الثاني الشافعي وأحمد وداود لسلامتها من كثرة المخالفة وكون أحوط لأمر الحرب، مع تجويز الصفات الأخرى. وقدم النقل عن الإمام أحمد أنه جوز الأوجه كلها.
هذا يقول حصلت لخبطة اليوم في صلاة المغرب، حيث وقف الإمام في الركعة الأولى على وهم يسجدون، فركع الإمام وركع أغلب المأمومين وسجد بعضهم، لما سمع الله من حمده تنبه من سجد السؤال من قام من سجوده وركع لوحده قبل أن يسجد الإمام، هل تعتبر صلاته صحيحة أم لا، أم يجعل عليه الإعادة. الركوع يرى جمع من أهل العلم أنه أن الركعة تفوت بفواته، وأنه هو الركن الوحيد الذي تفوت الركعة بفواته بمفرده، وأما ما عداه فلا بد من فوات ركنين. فإذا سجد الإمام ورفع من السجود سجد المأمون بعده يدرك السجود ولو رفع ما لم يسجد الثانية. أما الركوع إذا رفع الإمام فات الركوع وبفواته تفوت الركعة. هذا قول جمع من أهل العلم، ومنهم يقول أن الركوع شأنه شأن غيره، فكون الركعة إذا جاء والإمام راكع ورفع الإمام قبل أن يركع فوات الركعة، لا لأنه الركوع الذي فات، بل لأنه فات ركنان، الذي هو ركن القراءة وركن الركوع. لكن الأحوط في مثل هذه الصورة أن تعاد الركعة، أن تعاد الركعة. يقول من ألغى هذه الركعة واستأنف من جديد من بداية الركعة الثانية هل عمله صحيح مثلما ألغى؟ وإذا فاته الركوع أقول أن الركعة لا تدرك بعد فوات الركوع، هي تلتغي تلقائيا وعليه متابعة الإمام ثم يأتي بركعة بدل هذه الركعة. كونه ألغى هذه الركعة واستأنف من جديد يعني قطع الصلاة، قطع الصلاة وكبر الإحرام مرة ثانية لتكون بداية الركعة الثانية هو صلاته. على كل حال صلاته صحيحة، لكن لا ينبغي أن يقطع صلاته لمجرد هذا. يقول ما الواجب على من سجد؟ والسؤال الأول، يعني من سجد وسمع الإمام يقول سمع الله الإمام قبل ذلك وأدرك الركوع مع الإمام أدرك الركعة، وإن فاته الركوع فالأحوط أن يعيد الركعة، أن يأتي بركعة بدل هذه الركعة. نعم. إذا طار صلي استأنف الصلاة من جديد، استأنف الصلاة من جديد. هذا يقول شرح الزرقاني على الموطأ طبعا طار الكتب العلمية في أخطاء مطبعية كثيرة في المتن وفي الشرح، فهل هناك طبع أحسن منها؟ نبهنا مرارا على طبعات دار الكتب العلمية طبعات تجارية لا تصحح، لا تصحح، قد يكتبوا صحها لجنة بإشراف الناشر لكن الواقع أنها لا تصحح وليس فيها أحد من يعتمد عليه بالتصحيح، فطبعاتها تجارية ليست طبعات محققة علمية بحيث يعتمد عليها طالبين، ونبهنا على هذا مرارا. وأكثر المطابع الموجودة الآن لا يوجد فيها لجان علمية تولى تصحيح الكتب، إنما الطبعات القديمة صححت بواسطة لجان علمية من أهل العلم صححوها. والذي يغلب على الظن أن الهدف بداية الطباعة ليس هو التجارة، إنما نشر العلم بدليل الدقة، وما يصرف على هذه الكتب من أوقات قد يستمر الكتاب 10 سنوات وعشرين سنة يعني كتب الكبار لتضمن دقتها ولا يخرج حرف إلا متأكد منه. أما الآن أبدا، طابع يطبع شباب وشابات كثير منهم غير مسلمين، نعم، من غير شاشات ما ينظرون ما يطبعون، بس يضربون الأرقام الحروف يطلع اللي يطلع، لأن القصد تجارة، لأن لو تأخروا في التصحيح والمواجع وكذا الموظفون هؤلاء يحسبون عليها حسابهم، يحتاجون إلى أموال، والمسألة تجارية، فالطبعات الجديدة لا يعتمد عليها إلا إذا عرف أن هذه الطبعة اعتني بها وجمع على نسخ واطلع على أصول لم يطلع عليها بالطبعات القديمة، وهذا نبه عليه. نعم. فيه طبعة المكتبة التجارية مصطفى محمد سنة 54 طيبة، وبعدها أيضا سنة 73 مطبعتها مطبعة الاستقامة جيدة. هنا طبعة قديمة مطبعة الخيرية أيضا طبعة نفيسة لها مشية سنن أبي داود طبعة طيبة، وقبلها الطبعة الكستلية في طبعة مجلدات كبار سنة 1285 أو 85 هذه طبعة نفيسة، لكن يبقى أن الطبعات المتداولة الآن الصف الجديد لا يوثق بها. يقول هل القرطبي صاحب المفهم هو صاحب التفسير المعروف، وإن لم يكن هو فمن صاحب التفسير؟ أبو عبد الله القرطبي معروف، نعم، من أئمة المالكية، وشيخه أبو العباس صاحب المفهم، أبو العباس شيخ صاحب التفسير، صاحب المفهم شيخ لصاحب التفسير، وكثيرا ما يقول في تفسيره أحدث قال ولقد سمعت شيخنا أبا العباس، يعني نظير ما يقوله ابن القيم في كتبه وأفسد تاريخ الإسلام ابن تيمية. هل هو يقلد ابن القيم ولا نعم ها بعد ابن القيم شيخ الإسلام بعدهما بعد القرطبي بلا شك، من الطرائف واحد من الباحثين نقل رأي شيخ الإسلام من تفسير القرطبي، ابن القرطبي يقول سمعت شيخنا أبا العباس يظن شيخ الإسلام. يقول موظف إحدى الإدارات الحكومية جاءنا شخص في أحد الأيام فأصبح يوزع هدايا على من في هذه الإدارة، وكنت من ضمن من أعطى تلك الهدايا علما أن هذا الشخص له معاملات عندنا ويعلم أن هذه الهدية لن تقدم ولا تؤخر شيئا، هل يجوز لي قبول؟ لا يجوز قبول هذه الهدية ولو كانت في قدرك أنها لا تؤثر على العمل، لا يجوز قبولها بحال. يقول هذا يسأل بعض الأخوات هل هناك دعاء يساعد في تسهيل الولادة، يذكر في كتب الطب، وابن القيم أيضا يذكر لعسر الولادة وغيرهم، لكن المسألة مسألة الدعاء، مسألة مسألة الدعاء، وممن يقول إذا كتبت سورة الزلزلة وقرأت على من تعسرت ولادتها تسهل ولادتها، مسألة مسألة تجربة، وإلا في القرآن شفاء. ما أفضل تحقيق لمسند الإمام أحمد رحمه الله؟ أفضل التحقيق لمسند تحقيق الأرناؤوط الذي ظهر في 5 مجلد طبعة كاملة محققة ومدروسة الأسانيد، ولا يعني أن كل ما فيها صواب، لكن يفضل الموجود وأكمل الموجود. يقول هذا الفرق صحيح بين الحديث القدسي بين